الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 37، اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد. وهذه القاعدة أيها الأخوة من القواعد الكبرى، من قواعد الفقه الكبرى، ويعبر عنها بعض أهل العلم، أو كما هو المشهور في كتب القواعد: الأمور بمقاصدها. وهذه القاعدة كما أسلفت من القواعد الكبرى، وهي إحدى القواعد التي يقوم عليها هذا الدين، وهي من القواعد الكلية التي لا يكاد باب من أبواب الشريعة يخلو من هذه القاعدة. يقول: اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد. إذن أعمال العباد لا تترتب عليها الأحكام إلا إذا وجد فيها القصد والإرادة. والقصد هي النية، أو القصد هو النية، أي لا بد أن يكون مستحضرا عند المكلف وهو يقوم بالفعل، حتى يترتب الحكم على هذا الفعل من صحة أو فساد أو ثواب أو عقاب، لا بد من توفر النية ووجود النية، وهي القصد وإرادة الفعل. وأهل العلم يطلقون النية ويردون بها عدة أمور، فتطلق النية ويراد بها تمييز العبادة عن العادة، تمييز ماذا؟ العبادة عن العادة. فقد يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو يوما كاملا يمتنع عن الطعام والشراب، ولكن ما الذي يحدده أن هذا صوم أو حمية؟ النية والقصد. فإن أراد بهذا الامتناع التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتعبد لله بعبادة الصوم، صار هذا الفعل منه ماذا؟ عبادة. وإن أراد وقصد بذلك الحمية فله ما نوى، فيكون هذا الإمساك من باب ومن قبيل العادة. وكذلك قد يغتسل الإنسان غسلا كاملا يعم بدنه بالماء، لكن ما الذي يجعل هذا غسل جمعة أو غسل تبرد أو غسل جنابة أو غسل تنظف؟ النية هي التي تحدد. فالنية تميز العادة عن ماذا؟ العبادة. وكذلك تطلق النية ويراد بها تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات بعضها عن بعض. فيصلي الإنسان ركعتين، قد ينوي بهما ركعتي الفجر يعني سنة الفجر الراتبة القبلية، وقد يصليها فريضة الفجر، فالصورة صورة العمل واحدة. لكن ما الذي يميز هذه عن كونها راتبة وعن كونها فريضة؟ النية. النية هي التي تميز العبادات بعضها عن بعض. وكذلك تطلق النية أيها الأخوة ويراد بها تمييز العبادات من حيث قصد وجه الله بهذه العبادة من عدم ذلك. وهو الذي يعني لما نتكلم عنه الإخلاص، لما نتكلم عن الإخلاص أي وأن كل عبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي النية التي تقوم بقلب المتعبد. هل قصد بهذا العمل وجه الله؟ نعم، هو ينوي بها صلاة الظهر بهذه الركعات، لكن هل قصد بها وجه الله أم صلى رياء؟ هو يصوم رمضان، هو يحج، هو يعتمر، هو يقرأ القرآن، هو يذكر الله، هذه العبادات هل أخلصها لله سبحانه وتعالى أو لا؟ إذن فالنية هي التي تحدد، وحسب ما قام بالقلب من نية ترتب الحكم على ذلك العمل. فإن كان عمله لوجه الله كتب له الثواب المترتب على ذلك العمل، وإن قصد به غير الله فهو وما قصد ووكل إلى ما قصد. والشيخ رحمه الله ذكر هذه القاعدة واستقرأ مواضع من القرآن تبين هذه القاعدة، وأن الأعمال سواء كانت أفعال الجوارح أو أقوال اللسان صحتها وفسادها وترتب الأجر عليها أو الوزر إنما يكون بحسب ما قام بالقلب من نية. يقول: وهذا الأصل العظيم صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة، من الأحاديث العظيمة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وليس المجال هنا لشرح هذا الحديث ولبسط القول في هذا الحديث، يمكنكم أن تراجعوا العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله، فقد أجاد وأفاد في شرح هذا الحديث. هنا أراد الشيخ أن يبين أهمية هذه القاعدة وأنه أصل عظيم صرح به النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الأعمال، إنما أداة حصر، إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال صحة وفسادا بالنيات، وثوابا ووزرا بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ما نواه من نية في هذا العمل له ذلك. ثم ذكر مثالا على هذا الأمر، قال: فمن كانت هجرته لله ولرسوله فهجرته لله ولرسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا مثال على هذه القاعدة. قال: والمقصود هنا أنه ورد، هكذا عندكم أو وردت؟ ها؟ ورد ولا وردت؟ ورد آيات كثيرة، كثيرة جدا في هذا الأصل، آيات كثيرة تبين هذا الأصل. قال: فمنها وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه لما ذكر الصدقة أو الصدق، ها؟ الصدقة، نعم، لما ذكر الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس. الله سبحانه وتعالى قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يعني هذه الأمور الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس يقوم بها كثير من الناس، لكن هذه الأمور وهي من الأمور الطيبة التي امتدحها الله سبحانه وتعالى واستثناها من عموم نجوى الناس وعموم كلام الناس الذي لا خير فيه، لكن من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فهذا طيب. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. هذه الأمور، من يحصل فيها على الأجر العظيم؟ من فعلها ماذا؟ ابتغاء مرضات الله. إذن ترتب الأجر الآن، العمل هو ماذا؟ الصدقة، الأمر بالصدقة والأمر بالمعروف والأمر بالإصلاح بين الناس، هذا هو العمل. ما الحكم؟ الحكم المترتب على هذا العمل الأجر العظيم. طيب، من يحصل على هذا الحكم؟ ومن الذي يترتب هذا الحكم على عمله؟ من أراد بهذا العمل وجه الله. إذن اعتبر الله القصد والإرادة، وهذا صريح من أصرح الأدلة كما قال الشيخ. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. مفهوم هذه الآية أن من يعني أمر بالإصلاح وغاب عن باله ابتغاء مرضات الله، وغاب عن باله ولم يخطر بباله احتساب الأجر، فهذا لا يؤجر على هذا الفعل، وإن كان فعلا ممدوحا منه ويثنى عليه، لكن لا يحصل على الأجر العظيم المترتب على هذا العمل إلا من قصد بهذا العمل وجه الله واستحضر احتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى المترتب على هذا العمل. ولذلك السلف رحمهم الله كانوا يعتنون أشد العناية بمسألة النية واحتساب الأجر، حتى يقول بعضهم: إني لأحتسب على الله نومتي كما أحتسب قومتي، يعني حتى النوم الذي ينام، الكل ينام، كل الناس ينام، كل الناس يأكل، كل الناس يشرب، كل الناس يأتي أهله، لكن انظر لما تحتسب بهذه النومة وتقول: أنا أنام هذه النومة قبل أن أضع رأسي، أقول أنام حتى أتقوى على طاعة الله وحتى أستيقظ نشيطا لطاعة الله سبحانه وتعالى. وحتى أذهب إلى عملي وأنا نشيط مخلص أنتج في عملي. فانظر بين الفرق بين النومتين، هذا نام واستراح في نومه ونشط، وكذلك هذا. ولكن من الذي حصل على الأجر؟ هذا الذي احتسب، هذا الذي احتسب فترة نومه كله حسنات تجري له ويؤجر عليه. ولهذا في الآية الله سبحانه وتعالى يقول: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. الآن في الحرب هذا المسلم يصاب بالسهم وكذلك الكافر، المسلم تصيبه جراحات السيوف وكذلك غير المسلم. لكن إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن ما الفرق؟ وترجون من الله ما لا يرجو. هذا بطعناته ينال الجنة والثواب، وهذا إن مات على كفره والعياذ بالله كان من أصحاب النار. إذن النية هي التي هي مدار الأعمال، صحة وقبول وفسادا، وقبولا وردا، وثوابا ووزرا، كلها على النية. وقال تعالى، كيف الآية عندكم؟ لا، الآية الثانية. نعم، ومثل الذين الآية ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. إذن انظر، ينفقون أموالهم هذا القيد ابتغاء مرضات الله، لأن في المقابل قال مطلع الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فانظر بين القيدين، هنا القيد ابتغاء مرضات الله، وهناك كالذي ينفق ماله رئاء الناس، هذا ينفق وهذا ينفق، أليس كذلك؟ لكن ما الذي ميز هذا عن هذا؟ النية. هذا أنفق ماله لا يريد به إلا وجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نعم، يعني إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ولهذا قال: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فترتب الثواب العظيم على هذا العمل بهذه النية التي قامت في قلوبهم. قال: ووصف الله نبيه وخيار خلقه من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم ماذا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يعني كل هذا الجهاد وكل هذه الهجرة وكل هذه التضحيات وكل هذا البذل وكل هذه الأرواح التي قدموها رخيصة، كل هذا وكل هذه الأعمال الجليلة التي قام بها أولئك الخيار وأولئك الصفوة من هذه الأمة، وهذه سبحان الله بشهادة الله لهم. انظر إلى هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. هذا تزكية لهم في الظاهر، الله زكاهم في ظاهرهم، تراهم ركعا سجدا، هذا حالهم، لا تراهم إلا كذلك، تراهم ركعا سجدا. يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وهذه تزكية لهم في الباطن. إذن زكاهم الله ظاهرا وباطنا، وهذه شهادة من الله بأنهم سجد ركع لا يريدون بذلك رياء ولا سمعة ولا مدحا ولا ثناء، وإنما كما حكم الله، لأنه الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لأنه المطلع على ما في قلوبهم، قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فقوم زكاهم الله ظاهرا وباطنا، فنالوا ما نالوا من الأجور العظيمة بأن رضي الله عنهم ورضوا عنه لأجل ما قام في قلوبهم من الإخلاص لله وابتغاء وجهه واحتساب الأجر عنده سبحانه وتعالى. وقال تعالى في الرجعة: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة، إن أرادوا إصلاحا. إذن رتب الرجعة، ها، وهذا العمل الذي يقوم به من مراجعة الرجل لزوجته، فيترتب على هذه المراجعة الأحكام الشرعية من حل الزوجة وانقطاع الطلاق ورجوع المياه إلى مجاريها، لكن قال إن أرادوا إصلاحا. ولهذا أورد الشيخ رحمه الله هذه القاعدة، هذه الآية وهذا المثال في القاعدة 26 لما تكلم عن القيود، قال إن أرادوا إصلاحا. هل هذا القيد له مفهوم؟ ونعلم وكما مر أن الشيخ رجح أن القيد مراد، هناك من قال بأن القيد خرج مخرج الغالب، ها، ولكن رجح الشيخ أن القيد مراد، أي إن كان من أراد من الرجعة غير الإصلاح فلا يجوز له، لأن المراد بالرجعة هو الإصلاح لا مجرد قصد المضرة بالمرأة. فالله يعلم الذي يراجع زوجته قصدا للإصلاح والذي يراجع للضرر، فهناك من يراجع حتى يعني يضر بهذه المرأة وحتى تبقى عنده أطول وقت، فلهذا إذا لم يبقى على العدة إلا أيام راجعها حتى يطلقها مرة ثانية وتعتد عدة أخرى. ولهذا اعتبر الله القصد من المراجعة. وقال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فمجرد اللغو في اليمين والذي لا يرد على القلب إرادة لهذا الحلف ولهذه اليمين، مجرد اللغو في اليمين لا يترتب عليه أي حكم، بل حكم اليمين لا يترتب إلا إذا ماذا قصده القلب ونواه القلب وقصد من هذه اليمين تأكيد ما يحلف عليه. فأحكام اليمين تترتب على اليمين المنعقدة لا مجرد لغو اليمين الذي يقوله اللسان دون أن يرد على القلب أي قصد من هذا الحلف ومن هذه اليمين. وقال تعالى لما في معرض كلامه سبحانه على آيات المواريث، قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. يعني هناك من يوصي ويريد ماذا؟ الضرر بالورثة، فالله نبه على هذه المسألة. فهذا يوصي وذاك يوصي، ولكن هذا يوصي حتى والله الورثة ما يأخذون، أو حتى يضر بهم، ويعلم أن هذه الوصية يعني تؤثر عليهم ولو بشكل يسير، وهذا يوصي لا يقصد الضرر بالورثة. فنبه الله سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى هذا القصد. قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وكذلك هنا التنبيه على يعني النية، فهناك يعني من النساء من تطيب نفسها بيعني أن ترد المهر على الزوج، فهذه تؤجر، بخلاف التي يعني أخذ منها الزوج المهر ولم تقصد ولم يطب بها نفسها، ولم تطب نفسها بهذا الترك وبإعطاء الزوج مهرها، فهذه تؤجر بخلاف الأخرى. قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. الله يعلم هذا الذي يخلط أمواله مع مال اليتيم، يعلم هل يريد هذا الإفساد بمال اليتيم أو يريد إصلاح مال اليتيم، بحيث لو جمع ماله إلى ماله كما يقولون كبر رأس المال فتزيد الأرباح، أو يريد أن يخلط أموال اليتيم حتى يعني يهلكها، فالله يعلم المفسد من المصلح. قال: وفي دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالنسيان والخطأ لا يوجد معهما قصد، النسيان الناسي لا 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 تتصور منه النية، وكذلك المخطئ. فلهذا الله قال لما دعا المؤمنون قال: قد فعلت، كما جاء في الحديث. إذن رفع عن أمة الخطأ والنسيان، يدلك على أن القصد مراد، ولا بد من الإرادة حتى يترتب الحكم على الفعل. طبعا أيها الإخوة، المقصود برفع الخطأ والنسيان هو ما يتعلق بالحكم الأخروي، أما الحكم الدنيوي فشأنه آخر. ولهذا من قتل خطأ نعم يرفع عنه الحكم الأخروي، لكن لا يرتفع عنه الحكم الدنيوي من ترتب الدية أو الكفارة، وكذلك في المتلفات من يعني الضمان سواء بالمثل أو بالقيمة ونحو ذلك. قال في الآية الأخرى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. انظر اعتبار ماذا؟ قصد القلب، ولكن ما تعمدت قلوبكم. وذكر الله قتل الخطأ ورتب عليه الدية والكفارة، ثم قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ بين ثم الدية والكفارة وما. ثم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. إذن جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، كل هذا مترتب على ماذا؟ التعمد، قصد القتل وإرادة القتل، هذا الذي يترتب عليه الحكم الأخروي دون المخطئ. وقال في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ما في أنفسكم من خير أو شر، ومن إرادة لوجه الله أو غير ذلك، إلى غير ذلك من الآيات الدالة، هذه الخلاصة، خلاصة هذه القاعدة الدالة على أن أعمال الأبدان وأقوال اللسان صحتها وفسادها وترتب أجرها أو وزرها بحسب ما قام بالقلب، بحسب ما يقوم في القلب من نية ومن قصد ومن إرادة يكون الصحة والفساد، ويكون ترتب الأجر أو ترتب الوزر. ثم قال رحمه الله: القاعدة 38: قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكسر قلبه، ومن تشوقت نفسه لأمر من الأمور إيجابا أو استحبابا. ومن تشوقت، شو قلت أنا؟ ومن تشوفت، عندي من تشوقت، أي من التشوف. هذه القاعدة أيها الأخوة كذلك من القواعد العظيمة التي تدل على عظم هذه الشريعة، وهي من القواعد التي تبين محاسن هذه الشريعة. يا سبحان الله، يعني إذا كان هذا الذي انكسر قلبه من أمر، يعني سيأتي في الأمثلة وإذا حضر القسمة أولو القربى، يعني حتى هذا، شوف الله سبحانه وتعالى جبر خاطره في أمر لو لم يعطى ما يأثم هؤلاء، لأن هذا المال مالهم، الورثة المال مالهم، لكن سبحان الله أثناء القسمة موجود بينهم، وواحد مثلا عايش بينهم، هم ربوه مثلا يتيم من الأيتام، تربى بينهم وكان محبوب عند هذا الميت، لما مات الرجل وهو يرى الأموال توزع والثروات هذا، وكل الكل يتكلم والله أنا نصيبي كذا وأنا نصيبي كذا، جزما سينكسر قلب هذا اليتيم، هو لا يستحق شيء من الميراث، لكن انظر الله ندب هؤلاء، قال: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. أعطاه شيء، أجبر به خاطره، ليس من باب الوجوب وإنما من باب الاستحباب. الله سبحانه وتعالى في هذه الشريعة مراعاة لخاطر المنكسرين والمنكسرة قلوبهم. كما قلت لكم أيها الأخوة، هذه القاعدة تعلم بتتبع الآيات القرآنية واستقراء آيات القرآن. والمؤلف رحمه الله فعل ذلك، استقرأ القرآن واستعرض الآيات، فلاحظ هذا الأمر، وأن هذه الشريعة جاءت بمراعاة يعني حتى نفسيات الناس، والله إنها شريعة عظيمة. كما قلت لكم في الدرس الماضي، من نظر إلى هذه الشريعة بعين يعني وبإخلاص وبصدق ونظر مجرد عن أي فكرة سيئة عن هذا الدين، والله لوجده ولما وسعه إلا أن يدخل في هذا الدين، ولن يقف شيء أمامه إلا العناد والكبر والعياذ بالله. فهي شريعة عظيمة، شريعة تراعي هذه الأمور، إنها لشريعة عظيمة، يعني شريعة جاءت بهذا الأمر الذي قد لا يخطر على البال، فما بالك بالأمور العظيمة الأخرى وبالمحاسن الجليلة المتعددة. يعني سبحان الله، دين كامل، دين حوى جميع المحاسن وجميع الفضائل. يقول الشيخ: وهذه قاعدة لطيفة اعتبرها البالي سبحانه وأرشد عباده إليها في عدة آيات، منها المطلقة، فإنه لما كانت في الغالب منكسرة القلب حزينة على فراق بعلها أمر الله بمتعتها، على الموسع قدره وعلى المقتر ماذا؟ قدروا متاعا بالمعروف ومتعوهن. الله أمر بماذا؟ متعة المطلقة، وهو ما يعني تراضى به. أين المطلقون من هذه التوجيهات القرآنية، التوجيهات الربانية؟ فأغلب من يطلق إنما يطلق على خلاف شرع الله سبحانه وتعالى، وأغلب من يطلق، ويمكن الشيخ عنده الحالات، أخونا هشام، يعني كلها مشاكل، ما في ها، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ما في، أغلبها مشاكل. ومما يدلك على ذلك أن المرأة بمجرد ما تطلق خرجت من بيت الزوج، ها؟ إذ لو كان يعني نعم الطلاق الله شرعه وأباحه سبحانه وتعالى لأنه حل في بعض الأحوال، لكن أين من يطلق وهو يطلق بمعروف؟ أنا يعني ما مر علي، ما سمعت، كلها مشاكل. لكن لو كان الطلاق على شرع الله وعلى أمر الله لا انحلت كثير من المشاكل، سبحان الله. قد يأتي حان الطلاق ووقت الطلاق لكن الرجل لعلمه وفقهه ما يطلق، يعلم أن المرأة في حالة حيض فيمسك سبحان الله، ويقول الآن لا يجوز الطلاق حرام، لأنه رجل يتقي الله سبحانه وتعالى ويعرف أحكام الله. فلما يأتي طهر المرأة وإذا بالأمور انصلحت، المشاكل اللي كانت موجودة ذهبت، خلاص ما عاد في داعي للطلاق فلا يطلق. لكن كثير من الناس فقط جاءت طلقني طالق، طيب انظر هل هي حائض، هل هي في طهر، جامعها فيه أو لا، هذه الأمور ما تراعى، لذلك تكثر المشاكل. فالله المقصد أيها الأخوة أن الله شرع المتعة للمطلقة، أي مبلغ من المال يدفع لها، هذا لإيش؟ لجبر خاطرها المنكسر. لا شك أي مرأة حتى لو هي طالبة للطلاق ها يكفي يعني انكسارا للقلب وحزنا أن تسمى في المجتمع مطلقة، ها؟ وعندنا ما شاء الله بنود المطلقات الأرامل هذه كلها، وفي المجتمع معدودة من حالات الإنسانية ومن الحالات التي تستحق المساعدات الاجتماعية، ها؟ في كثير من الأحيان، وإن لم يكن في كل الأحوال لا في كثير من الأحوال، فهذا هذه المطلقة مهما كانت هي مكسورة الخاطر، فجبرا لخاطرها شرع الله هذه المتعة لها. قال: وكذلك من مات زوجها عنها فإن من تمام جبر خاطرها أن تمكث عند أهله سنة كاملة وصية ومتعة مرغب، أو وصية ومتعة مرغب فيها. وهذا لعل الشيخ رحمه الله يعني فيما يظهر لي أنه لا يرى الآية الأولى منسوخة، واللاتي لا الآية في عدة المتوفى عنها زوجها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية الثانية في الورود، والآية الأولى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فلعل الشيخ لا يرى أن هذه الآية نسخت الآية الثانية، الآية الأخرى، ويرى أنه من المستحب أنها تكمل سنة كاملة، بدل أربعة أشهر وعشرا تكمل سنة كاملة. إذن السنة الكاملة من باب الاستحباب، والأربعة أشهر وعشرا من باب الوجوب. فهذا لعله يكون جمع بين الآيتين، لأن البعض قد يستشكل كيف هذه الآية تالية والتي قبلها نسخت، وهذا محلول بأن الترتيب الموجود في القرآن، الترتيب ماذا؟ ليس على حسب الترتيب الموجود الآن في المصحف، ليس على حسب الورود، بل قد تكون آية متقدمة في الذكر متأخرة في النزول. وأقرب مثال على ذلك أن آخر ما نزل من القرآن كما يقال في قول كثير من المفسرين بأنه الآية من سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه من أواخر ما نزل من القرآن، ونحن نعلم أن بعدها نزلت، بعد هذه الآية نزلت آيات أواخر، يعني ما بعد هذه الآية نزلت قبل ذلك، ولكن هذا الترتيب كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما نزلت آية أو سورة يقول: اجعلوها في الموضع الفلاني، نزلت هذه الآية اجعلوها في الموضع الفلاني. ونحن نعلم أن آخر آيتين من سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، هذه نزلت في مكة، نزلت في مكة، ومطلع الآية نزل ماذا؟ لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا في لما حج أبو بكر بالناس في السنة التاسعة، أرسله بهذه السورة حتى تقرأ على الكعبة، فهي نزلت بعد ذلك. المقصد أيها الأخوة أن الشيخ يرى عدم النسخ، ويجمع بين الآيتين بأن مكث المرأة سنة كاملة هذا من باب الاستحباب، وإنما الواجب عليها أن تمكث كم؟ أربعة أشهر وعشرة. وكان كثير من النساء يعني قد تكون امرأة مقطوعة، ما عندها أهل، ما عندها جماعة، الناس كانوا في ضيق وحرج، يعني كانت إذا زوجت البنت كأن حملا يعني ارتفع عن كاهل هذه الأسرة وعن هذا العائل. فلما تذهب المرأة إلى زوجها قد خففت عن أبيها، لأن الزوج هو المسؤول عنها. فكونها يموت زوجها مرجعها ومردها إلى بيت أبيها، فمن باب التخفيف وجبر خاطرها بدل أن تمكث أربعة أشهر وعشرة رغب الله وندب إلى أن تمكث أكثر من ذلك سنة كاملة. قال: يعني هذه شواهد يذكرها الشيخ كيف أن هذه الشريعة راعت هذه الأمور. سننتهي إن شاء الله. قال وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في مدة العدة إذا كانت رجعية أو كانت حاملا مطلقا. وهذه مسألة كبيرة من مسائل الفقه، ألا وهي نفقة المطلقة وكسوة المطلقة. المطلقة هل تجب لها نفقة وكسوة أو لا تجب؟ وهنا مسألة خلافية. والمطلقات أقسام، فهناك المطلقة طلقة رجعية، المطلقة الرجعية أي التي يملك الزوج مراجعتها في فترة العدة، وهناك المطلقة طلاقا بائنا وهي المطلقة التي لا يملك الزوج مراجعتها في فترة العدة. طيب، الرجعية هذه تجب لها النفقة والسكنة، المطلقة طلاقا بائنا هذه إن كانت حاملا فلها ماذا؟ النفقة والكسوة، وإن لم تكن حاملا لم تجب لها النفقة والكسوة. ونحن لسنا في يعني صدد شرح هذه المسألة وذكر الأدلة والترجيح، لكن على ما قاله الشيخ من أوجب الله لها النفقة فهذا أيضا من باب جبر خاطرها. وقال تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وقد شرحت لكم هذه الآية. إذن ندب الله سبحانه وتعالى بمنحهم ورزقهم وإعطائهم شيء من هذه التركة من باب جبر الخواطر، ويدخل الواجب والمستحب في مثل قوله وآتوا حقه يوم حصاده. يعني سبحان الله، لما تمر بهذه المزارع العظيمة الكثيرة الأثمار والطيبات، لا شك أن النفوس تتشوف إلى هذه المزارع وتتمنى، لو خاصة يعني أهل العوز وأهل الفقر الذين لا يجدون شيء، فنفوسهم تتشوف إلى هذه الثمار. لما يأتي يوم الحصاد ويوم الجداد الكل متشوف. فالله قال وآتوا حقه يوم حصاده، لأن هذا اليوم الناس كلها تنظر إلى هذه المزارع، فسواء كانت الزكاة الواجبة أو من الصدقات. وليعلم الإنسان صاحب هذه البساتين أن هذه الزكاة حصن حصين لهذه الزروع وهذه الثمار. ولا يعني يغيب عن بالكم قصة ذلك الصحابي أو قصة ذلك الرجل لما كان في فلاة من الأرض وسمع من السماء صوتا يقول مناديا وآمرا السحابة اسقي حديقة فلان. سبحان الله، سمع صوته، سمع اسم هذا الرجل في السماء صوت اسقي حديقة فلان. يقول الرجل فتتبعت هذه السحابة حتى جاءت وأفرغت ماءها في شعب، فذهب الماء وتتبع ذهب مع الماء مكان محدد نزل هذا الماء وتبعه حتى دخل الماء إلى مزرعة، من بين جميع هذه المزارع ذهب إلى هذه المزرعة وسبحان الله سقى الزرع. استغرب الرجل، دخل المزرعة وإذا بصاحب المزرعة فسأله قال ما اسمك؟ فاستغرب الرجل قال له اسمه، فقال يعني لماذا سألت عن اسمي؟ قال سمعت صوتا في السماء يقول اسقي حديقة فلان للاسم الذي ذكرته لي، فلان بن فلان. فتعجبت فأخبرني ماذا تفعل. الرجل كان هذا الأمر سر بينه وبين ربه، ما أفشى ولا ذكر لأحد ولا تحدث به أبدا. قال أما وقد قلت ذلك، ها فأخبرك ماذا أفعل. قال إذا كان يوم الحصاد أخذت ثلثا وأعدتها فيها، يعني ثلث يرجعها في المزرعة من السقي ومن التنظيف ومن المؤنة التي والأمر الذي يتكلفه على المزرعة، والثلث أبقيته لي ولعيالي، والثلث تصدقت به. سبحان الله، على هذا الأمر ماشي من سنوات ومن ها ولا أحد يعلم. فإنسان يخلص ما يدريك، نحن ممكن ما يعني ما أنا هذا الرجل الله أسمع هذا الصوت، ها ما ندري يا أخي. سبحان الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، ها من أمر الله. فيخلص الإنسان. وما أدري ليش دخلنا هنا. قال وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين وتواصوا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. يعني سبحان الله، هذا الله سبحانه وتعالى يذم هؤلاء، وكان الأولى أن ماذا؟ أن يكونوا كمثل هذا الرجل الذي يخرج من هذه الحديقة ومن هذا البستان ومن هذه الجنة ويطعم المساكين، لا أن يعني يأتوا وقت الحصاد ها من صباح الباكر حتى ما يصل أحد، الناس نائمون. لكن ماذا كانت النتيجة؟ هذا الله يقول اسقي حديقة فلان، يأمر ويقول اسقي حديقة، وهذا ها سبحان الله يحرقها عليهم ويتلفها عليهم. وقال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وهذا أمر واجب. فانظر إلى ضع خطوط تحت كلمة عندك، يعني عندك تدل على حاجتهما إليك، ها عندك ليس في دار العجزة، لا عندك في أمام عينيك في البيت، عندك ليس في دار العجزة أو في المستشفى أو في الملجأ أو في أي مكان آخر، لا عندك. فهما قد بلغا مبلغا يحتاجان فيه إليك فلا تتخلى عنهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما كان موجود أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، بل لا تخاطبهما إلا بالكلام الطيب، بل بأطيب الكلام، لا بالكلام الحسن بل بأحسن الكلام. تخير الكلمات، تخير الكلمات، انظر للكلمات واختر أحسنها، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. هؤلاء كلهم قلوبهم منكسرة، فأمر الله بإعطائهم سواء كان من الصدقة الواجبة أو المستحبة. ولكن انظر إلى الكلام الأخير، وقد ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدات، وإجابته لأدعيتهم أوقات الحاجات والضرورات، وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأزمات، فهذا أصل قد اعتبره الله وأرشد إليه، فينبغي للعبد أن يكون على باله في وقت المناسبات ويعتبره عند وجود سببه. وفي هذا الكلام الأخير راجع جامع العلوم والحكم في شرح حديث ابن عباس: يا بني إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. فله كلام جميل عند هذه عند شرحه لهذا الحديث، لا أطيل عليكم. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر جملة شو فيها؟ قال: فهذا أصل قد اعتبره الله وأرشد إليه، فينبغي للعبد أن يكون على باله في وقت المناسبات ويعتبره عند وجود سببه، أي يعني سبب يعني مثلا لما يكون في شدة وفي ضيق، ها، ليعتبر هذا الأصل، وأن الله سبحانه وتعالى يستجيب له كما استجاب لأنبيائه وأصفيائه، وأن الله أرحم بعباده كما جبر قلوب أولئك فليبشر، ها، وليستحضر أن الله سبحانه وتعالى مع أوليائه يجبر خواطرهم و يجبر كسر قلوبهم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. انظر سبحان الله، دائما النصر يأتي في أحلك الظروف، ها، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. واعلم أن الفرج مع الكرب، كلما ضاق الأمر اتسع. يعني الرسل، انظر إلى هذا التعبير العجيب، حتى إذا استيأس الرسل وصلوا إلى مرحلة خلاص يعني يكاد اليأس أن يدخل قلوبهم وظنوا أنهم قد كذبوا خلاص، سبحان الله، في هذه الظروف كان المنتظر حتى إذا استيأس، إذا الإنسان استيأس وظن أنه قد كذب، ماذا تنتظر أن يكون الجواب؟ ها؟ خلاص ترك الدعوة. لكن الله قال: جاءهم نصرنا في هذه الظروف. فأنت يا عبد الله ويا أيها المؤمن، إذا جاءت مناسبة لدعائك، وقعت في ضيق أو في شدة، ها، فاعلم أن الله كما جبر قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه فإنه رحيم بعباده، رؤوف بعباده سبحانه وتعالى. يعني يقصد الشيخ أنك لما يأتي سبب اعتبار هذا الأمر، ها، لا يغب عن بالك هذا الأمر، وأن الله يجبر قلوب المنكسرين، كل هؤلاء الله جبر قلوبهم، ها، إذن أنت اجعل هذا الأمر على بالك ولا يغب عن بالك.